بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: إن أول بيت، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الحديث حول هذه الآية المباركة في شطرها الأول قد تقدم في المحاضرة الأولى في كرباباد. الكلام إن شاء الله حول شطرها الثاني سيكون بعد الحديث إن شاء الله عن فقه الطواف بالبيت شرفه الله. تقدم الحديث حول الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع، وهو عبارة عن الإحرام من الميقات لعمرة التمتع. فإذا يسر الله إن شاء الله سبحانه، إذا يسر الله لنا ولكم أن نكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، فعملنا قبل الإحرام سيكون كالتالي: سيكون الغسل في فندق، في الفندق في المدينة، غسل الإحرام، فندخل للاغتسال، بعد الغسل نلبس الثوبين بالنسبة إلى الرجال طبعا مع نية لبس ثوبي الإحرام، ثم بعد ذلك الوقت الذي يذكره الإخوان إن شاء الله للتوجه إلى الميقات نخرج فيه. إذا ذهبنا إلى الميقات في الأعم الأغلب إحنا نكون إن شاء الله في الميقات عند صلاة العشاءين، فنصلي إن شاء الله المغرب والعشاء، بعد صلاة العشاء ننشئ الإحرام، ننشئ الإحرام، قبل الإحرام نقرأ دعاء دعاء الإحرام، ثم ننشئ الإحرام. نية الإحرام كما تقدم أحرموا لعمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام أو حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ثم نأتي بالتلبيات الأربع لنعقد إحرامنا. وقلت لكم أمسي بأنه ننوي الإحرام والتلبيات في نية واحدة: أحرموا وألبي التلبيات الأربع لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كانت الحجة الأولى حجة الإسلام لوجوبهما قربة إلى الله تعالى، يعني لوجوب الإحرام ولوجوب التلبية. بعدين إن شاء الله الله يقويكم. بهذه النية، بنية الإحرام وبالإتيان بالتلبيات الأربع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أو لا شريك لك، ينعقد الإحرام. فإذا أتينا بواجبات الإحرام وهي عبارة عن لبس الثوبين وعبارة عن النية والتلبيات، هذا هو الواجب في الإحرام. إذا أتينا بهذه الواجبات الثلاثة بالانتهاء من الواجب الثالث وهو التلبيات، تحرم علينا جملة محرمات، يكون من نوى الإحرام محرما، من نوى الإحرام وعقد هذا الإحرام بالتلبيات يعود محرما، تحرم على المحرم جملة محرمات. هذه المحرمات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. جملة وافرة من هذه المحرمات هي محرمات مشتركة بين الرجال والنساء، لا تختص بالرجال كما لا تختص بالنساء، بل هي مشتركة بين الرجال وبين النساء. وجملة أخرى من هذه المحرمات لا خاصة بالرجال، وجملة أخرى أيضا من هذه المحرمات خاصة بالنساء. فإذا عندنا ثلاثة أصناف لمحرمات الإحرام. نعرض أولا للصنف الأول من محرمات الإحرام، وهي عبارة عن المحرمات المشتركة بين الرجال وبين النساء، وهي كالتالي: الأول الصيد البري، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بصريح الآية الكريمة. فالصيد البري من محرمات الإحرام. قد يقول الإنسان نحن لسنا مبتلين بالصيد البري، لا، بعض الصيد البري قد تبتلون به. فكما يحرم تحرم الحيوانات البرية الممتنعة عن الأهالي، يعني التي ماذا ليست داجنة، كما تحرم هذا والتي في الأعم الأغلب ليست في محل الابتلاء، يحرم الطير أيضا، يحرم الطير، فالحمام قد يكون بماذا، خصوصا في الحرام قد يكون محل الابتلاء، وأيضا الجراد قد يكون محلا للابتلاء، فهذه ماذا، معدودة في الصيد. فصيد البر محرم، محرم أن يصطاد، محرم أن ماذا، أن يؤكل، محرم أن يشار إليه حتى يصطاد، كل هذه محرم. فإذا يحرم الصيد البري صيدا، أكلا، إشارة، حبسا، إغلاقا، أي كلها محرمة. فالصيد وخصوصا في الحرام آمن، الصيد آمن. هذا أول المحرمات. المحرم الثاني عبارة عن جملة استمتاعات بين الزوج وزوجته بالإحرام، تحرم هذه الاستمتاعات المتعارفة، ولا أحتاج إلى أن أفصل فيها. من المحرمات الاستمناء، فهو محرم في نفسه بقطع النظر عن الإحرام، ولكنه في ظرف الإحرام يعود آكدا من حيث الحرمة، مثل حرمة بعض المحرمات أو عفوا بعض المفطرات على الصائم، فإنها بقطع النظر عن الصوم هي محرمة عليه، مثل الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة صلوات الله عليهم، هذا في نفسه محرم، ولكنه في ظرف الصوم ماذا، مفطر، وتكون حرمته ماذا، مؤكدة. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الاستمناء، حتى لو كان هذا الاستمناء مباحا، كما إذا كان بين الزوج وزوجته، ففي هذه الحالة أيضا يعود ماذا، من محرمات الإحرام. من المحرمات المشتركة أيضا عقد النكاح، فلا يسوغ للمحرم أن يعقد لنفسه ولا أن يعقد لمحل حتى، ولا فضلا عن أن يعقد لماذا، لمحرم، عادة مو محل ابتلاء. المحرم الآخر المشترك بين الرجال والنساء استعمال الطيب بلا فرق بين أنواعه، سواء كان الطيب عبارة عن الأطياب المتعارفة أو العطورات المتعارفة أو غير المتعارفة، يعني بعض ما يؤكل قد يكون مطيبا كالهيل والزعفران، كل هذا محرم. فإذا مجمل الأطياب على رأي أكثر الفقهاء، نعم بعض الفقهاء الذين لا تقلدونهم قد يقولون بحرمة خمسة أنواع من الطيب، ثم تقلدونهم لا داعي للتعرض إليه. أكثر فقهائنا، أكثر مراجعنا على حرمة مطلق الطيب، بلا فرق بين أن يكون استعمالنا للطيب على نحو أي بخاخ مثلا أو دلك طلاء، أو كان أكلاً أو كان شماً، ما في فرق، الأطياب محرمة. فهي العطور مثلا بأنواعها، العطور الفرنسية وغير الفرنسية محرمة، هاي الأطياب التي تستعمل دلكا أيضا محرمة، بعض المستحضرات الصحية التي نستعملها من شامبو وصابون إذا كانت ماذا معطرة، الكلام هو الكلام فيها. فإذا مجمل الأطياب محرمة، وهي ما هي إلا فترة يسيرة، يعني قد يقول واحد يعني نظل بنعفن مثلا، هي فترة يسيرة إن شاء الله ونتجاوزها. فإذا الطيب بصورة عامة من المحرمة، فحتى إذا كان على ثوب المحرم أطياب، ففي هذه الحالة يتخلص من هذه الأطياب التي عليها بالغسل وما شابه، فلا يبقى هذا الطيب فيها. من المحرمات أيضا، من المحرمات المشتركة بين الرجال وبين النساء، التكحل، استعمال الكحل، حتى الرجل محرم عليه الكحل، خصوصا الأسود، وإذا وخصوصا إذا كان للزينة، هذا أوضح أفراد الكحل المحرم، استعمال الكحل الأسود إذا كان للزينة فهو من المحرم بصورة قطعية، أما استعمال الكحل الأسود لغير الزينة كما إذا كان للعلاج، وإذا توقف العلاج عليه وماكو مشكلة قد يرخص فيه، أما إذا لا ما كان للعلاج ولم يكن للزينة، ما كان للعلاج ولا كان زينة، في هذه الحالة الأحوط وجوبا الاجتناب عنه، لأنه نحو من التزين. أما إذا كان بغير الأسود، هذا ما أدري بعد موجود كحل غير أسود لو لا، النسوان يعرفون أزيد مني، إذا كان التكحل بغير الأسود ولغير الزينة بس ما يجتمع، بغير الأسود ولغير الزينة، عادة إذا كان بغير الأسود حتما زينة، ففي هذه الحالة أيضا ماذا الأحواط تركه. فإذا من المحرمات المشتركة على المحرم والمحرمة ماذا؟ التكحل. من المحرمات المشتركة النظر في المرآة، النظر في المرآة إذا كان لأجل التزين والتهندم، شوف الواحد وضعه شلون، راسه وين راية، وضعه شلون، هذا يسمون للتزين، شوف زيه شلون هو، هذا قدر متيقن لحرمة النظر في المرآة وبالاتفاق بين الفقهاء. أما إذا كان النظر في المرآة لغرض آخر غير التزين، غير التزين، كما إذا كان النظر في المرآة لأجل مشاهدة شيء آخر كما يتفق بالنسبة إلى السائق ينظر في المرآة التي فوق رأسه لأجل أن يرى السيارات خلفه، هذا خب مواجه لأجل أن يرى نفسه، بل لا يرى نفسه أصلا، في هذه الحالة هل يحرم النظر في المرآة؟ بعض الفقهاء عنده ماذا احتياط على الأقل في ترك النظر في المرآة مطلقا، حتى لو كان لغرض أن أنظر في المرآة ليرى شيئا آخر، بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء يرون أن النظر المحرم للمرآة هو ما إذا كان النظر لأجل التهندم والتزيي فقط في هذا المقدار. فلذلك عادة مثلا في الفنادق التي تسكنونها من تصعد المصعد موجود جامة، احنا نوصل إخوان بستر هذه الجامات في فترة على الأقل الإحرام، في داخل الغرف قد تكون موجودة ماذا جامعات حلاقة وما شاكل، ما عليكم إلا جعل قطعة من القماش عليها لسترها حتى لا يفتلى بالنظر إليها، لكن لو اتفق له النظر نسيانا في هذه الحالة يعيد التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذا اتفق له النظر ماذا نسيانا. من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء الفسوق، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث هو عبارة عن الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسوق، ما هو الفسوق؟ الفسوق عبارة عن ثلاثة عناوين، العنوان الأول عبارة عن السباب والشتيمة بين اثنين، خب أنت محرم بعد، إذا لأقل شيء تنفعل وتسب، هناك عاد شوية دوس بريك، جود شوي. فإذا من الفسوق السباب والشتيمة. من الفسوق أيضا المفاخرة. واحد يريد أن يستنقص آخر فيبدأ في ماذا؟ في ذكر ما عنده وما يملكه من حسب ونسب، في إشارة إلى أن غيري وهو فلان مثلا ماذا دون. هذه المفاخرة ماذا؟ هذه المفاخرة محرمة. أيضا من الفسوق الكذب، وقلت لكم بعض المحرمات الآن، حتى المفاخرة، المفاخرة فيما إذا كانت تؤذن باستنقاص الآخر حينئذ هي في نفسها محرمة بقطع النظر عن الإحرام. في ظرف الإحرام تعود حرمتها ماذا؟ حرمة مؤكدة. كذلك الحال بالنسبة إلى الكذب، الكذب في نفسه محرم حتى لو لم يكن كذبا على الله أو على رسوله أو على أحد المعصومين عليهم السلام. الكذب في حد نفسه بأن يخبر الإنسان على خلاف الواقع، يخبر على خلاف الواقع، هذا من محرم في نفسه. في ظرف نعم، لا حتى المزاح، حتى لو كان مزاحا، فعموما الكذب من المحرمات في نفسها، ولكن في ظرف الإحرام تعود ماذا؟ تعود حرمته أشد. فإذا الفسوق عبارة عن ثلاثة أشياء، عبارة عن السباب والشتيمة، وعبارة عن الكذب، وعبارة عن المفاخرة. هذه ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أفراد لعنوان الفسوق المحرم بالكتاب العزيز. من المحرمات المشتركة الجدال، وأيضا بنص الآية الكريمة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال عبارة عن ما نتحجى، يعني يقول واحد لا اتحجى، يعني ما ناخذ ونعطي، ما نتناقش، بلى تناقشوا واختلفوا، لكن لا يكون في ضمن الماذا؟ في ضمن الأخذ والعطاء. واحد يقول لك لا مو هالشكل، انت تقول له هالشكل والله، أو يقول لي صار هالشكل، قال ما صار والله، لا يكون فيه والله، لا يكون فيه حلف. يعني الجدال المتضمن للحلف هذا الجدال المحرم، أما إذا لا جدال من دون حلف بالله تبارك وتعالى، على أن الحلف بالله يعني بعض الإخوان أو الأخوات كلمة وكلمة والله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني الواحد يحلف بالله حين يكون الشيء ماذا؟ في بالغ الأهمية. بعض الأئمة عليهم السلام في ظرف الترافع، واحد يدعي عليه مالا وهو ماذا؟ صاحب الحق. هذا الذي يدعي عليه مالا ليست عنده بينة، فيطلب من الإمام أن يحلف أنه لا، أن هذا الذي يطالبه به ليس حقا. يقول لا أحلف بالله. لماذا؟ قال هذا خبوه مبلغ يسير، أجل الله تبارك وتعالى أن ماذا؟ أن أحلف على هذا المبلغ، وإذا كان لا أزيد من هذا، حتى في ماذا؟ في التافه من الحديث لا يليق أصلا. في ظرف الإحرام يعود محرما الجدال المتضمن للحلف بالله تبارك وتعالى نفيا أو إيجابا، لا والله، بلا والله، والله ما صار، والله هذا اللي صار، هذا الجدال محرم. من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء قتل هوام الجسد. الأول كان مثلا الحجيج من إحرامهم من عقدهم للإحرام من الميقات إلى أن يصلوا إلى مكة، وأيضا إذا أحرموا بالحج من إحرامهم يوم التروية إلى الإحلال من الإحرام يوم العاشر، عادة يكون ماذا؟ طول المدة تؤذن بأن يكون في معرض حشرات ما شاكل ذلك، لذلك كانوا يستعملون لشعورهم عسلا حيث ما يجيب عليه القمل وما شاكل ذلك. الحمد لله هالأيام نظافة في نظافة، في كل مكان أنت في نظافة، ولا سيما بالنسبة إلى الجسد، فما فالأعم الأغلب ما موجود هذه اللي هي تسمى ماذا دواب بالجسد من قام الوصيبان وما شاكل ذلك ما موجود، لكن على تقدير أن يكون في الإنسان ولو عرضان، لو صار في رأسه قام في هذه الحالة هل يجوز له أن يقتل هذا القام؟ يقول لا، ليس له أن يقتله. فإذا صار القمل حينئذ نعم قد يخشى من وجود القمل على عينه، تنزل القمل مثلا إلى العين، حينئذ حتى لا تؤذي العين بإمكانه ماذا؟ يعني كان أن يأخذها يضعها على كتفه بدلا ولا يلقيها حتى إلى هذا الحد، لا يلقيها مثلا يشيلها من مكان يضر وجوده وجود هذا القمل فيها إلى مكان ماذا بحيث لا تسقط وأيضا يكون آمنا من أذاها. لكن على العموم نحن في مأمن بحمد الله في مثل هذه الأزمان من مثل هذه الأمور. من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء التزين، تحرم الزينة. الزينة محرمة، فالرجل عادة يحرم في ماذا؟ في ثوبين. المرأة لها أن تحرم في ثيابها العادية، ولكن الأخوات عادة يتخذن لأنفسهن هذا الإحرام المعهود لهن، فعموما فلا يلبسن زينة. لكن إن جي إلى بعض ماذا أفراد الزينة التي قد يتعاطاها الرجل أو تتعاطاها المرأة، مثلا يلبس الرجل ساعة يعني زينة في نفسه، تارة ساعة كاسيو سودا يحاول خشها أصلا ماكو مشكلة، هذه تارة لا ساعة مميزة من فيما يرجع إلى لونها فيما يرجع إلى بريقها كذا، في هذه الحالة هذه زينة لا يبقيها الإنسان عليه. أو مثلا الرجل يلبس خاتما لا للزينة، عفوا لا للسنة، والبعض يتختم بعقيق مثلا أو فيروزج أو ما شاكل ذلك من هذه الأحجار الكريمة، ولا بأس عليه فيما إذا كان التختم لأجل السنة. أما إذا كان لا لابس دبلة مالت خطوبة ومالت الزواج وهي زينة مثلا مفرضة وكل يوم بعد ولو لأجل خاطر الزوجة كل يوم يحافظ على لبسها، إيه؟ ففي هذه الحالة هذه إذا عدت بنظر العرف زينة حينئذ ماذا؟ يقول لها سامحيني بس مدة الإحرام، بعدين إن شاء الله نجدد لبسها بس مدة الإحرام على الأقل. كذلك النظارة، والكلام هو الكلام أيضا بالنسبة للزوجة بس سأتي عليه لأن فيه استثناء. النظارة قد يلبس الرجل نظارة، النظارة خصوصا الشمسية عادة تجي عليها ساعات أزياج عليها ماذا ألوان ذهبية، وخصوصا بالنسبة إلى المرأة النظارة مزخرفة مزكرشة ملونة ما شنو، هذه إذا عدت بنظر العرف زينة حينئذ ماذا؟ تترك. نجي إلى زينة المرأة، الزينة التي تتعاطاها المرأة عادة، مو إذا جت الحج لبستها، لا هي عادة تلبس سوارا مثلا، تلبس خاتما عليها تركيتين، هي إذا كانت معتادة للبسها تبقي عليها لا بأس، بس ما تزيد عليها. وأيضا الأحوط أن لا تظهرها لأحد حتى لزوجها، هذه الزينة التي رخص لها في أن تبقي عليها في أثناء إحرامها لا تبديها حتى للزوج فضلا لغيره عن غيره من الأجانب معاذ الله. من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء الادهان، استعمال الأدهان، الأدهان سواء كانت سائلة أو كانت جامدة، يعني كريمات ما شاكل ذلك بأنواعها المختلفة، زيوت كريمات مراهم، كل هذه محرمة. نعم إذا كان لأجل التداوي أو لأجل العلاج، في هذه الحالة إن لم تكن فيها رائحة طيبة لك أن تستعملها، وإلا الأدهان بصورة عامة ماذا والكريمات وما شاكل ذلك التي تستعمل الدهانان، هذه من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء. من المحرمات المشتركة أيضا إزالة الشعر عن البدن، إزالة الشعر سواء كان من المواضع التي اعتيد أن يزال منه الشعر أو لا، فمثلا البعض قد يعبث بلحيته فتسقط شعرة، أو يحاول أن يجر شعرة أنا بيضة، أو لا كل شعراته بيضة فواحدة سوداء يريد يشيلها حتى لا تخرب. لا، في ظرف الإحرام ما في هذا الشيء. فإذا للمرأة ماذا تجر شعرة؟ لا من مثلا حاجبها، ولا من مثلا جفونها، ولا من يدها، ولا من أي مكان. وكذلك الرجل مثلا من أنفه شعرة، لا يزيل هذه الشعرة، فضلا عن أن يحلق شعرة أو أن يخفف مثلا شاربة أو أن مثلا يقصر من لحيته في ظرف الإحرام، ليس له ذلك. لذا أيضا لا يعبث، فيما إذا كان العبث من شأنه ماذا؟ أن تسقط مع العبث شعرة، لا يعبث لا بشعر رأسه ولا بشعر لحيته أو شاربه. من المحرمات المشتركة بين الرجال وبين النساء الارتماس في الماء. الارتماس في الماء محل كلام بينهم، هل هو محرم؟ عفوا، هل هو من المفطرات للصائم أو لا؟ فجملة وافرة من الفقهاء على أنه من ماذا؟ من المفطرات، ما عدا السيد السيستاني يذهب إلى كراهته كراهة شديدة بالنسبة إلى الصائم، لكن بالنسبة إلى المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، الارتماس في الماء ولو بأن يغمس تمام الرأس مثل الذي في الصوم تماما، هذا من المحرمات، أن يرتمس الصائم، عفوا، أن يرتمس المحرم أو المحرمة في الماء، معه الجسد، مع الرأس الجسد أو بدون الجسد. جايب إليها مثلا طيش تريد تغسل رأسها، ما يصير ترمس الرأس داخل. نعم بإمكانها أن تصب على رأسها، ما في بأس. فإذا من المحرمات المشتركة الارتماس. من المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء إخراج الدم من البدن. إخراج الدم من البدن، هذا من المحرمات المشتركة. نعم إذا مست الحاجة إلى أن مثلا يخرج شيئا من دمه، مثلا هذه المرضى السكر يحتاج إلى أن يأخذ تست، في هذه الحالة للضرورة ما في بأس. وإن كان الآن بعد موجود تطبيقات على الهواتف الذكية تعطيك بعد نسبة السكر في الدم بدون حاجة إلى ماذا؟ إلى إخراج عينة. هو إذا حصل هذا لمرضى السكر حينئذ يستعملونه من دون حاجة إلى شنو؟ من دون حاجة إلى إخراج الدم، يعني لا يعود إخراج الدم في حقه ماذا؟ ضرورة، فلا يجوز. فإذا إخراج الدم، أو مثلا العبث ببعض البثور فيخرج الدم، لا ماكو داعي للعبث ببعض البثور فيخرج الدم. أو مثلا استعمال الفرشاة بماذا؟ بشدة، بحيث ماذا؟ بحيث يدمي لثة، لا حينئذ يستعملها برفق، ولا ما في داعي لاستعمالها بشدة. نعم. فإذا إخراج الدم من البدن من محرمات الإحرام. من المحرم الأخير تقريبا من المحرمات المشتركة تقليم الأظافر، فلا يجوز تقليم لا أظافر الرجلين ولا أظافر اليدين، لا للرجال ولا للنساء، ولو بأن يأخذ ظفرا واحد، ولو بعض ظفر ما يصير يبقي عليه. أيضا من المحرمات المشتركة ما هو محل ابتلاء، لأن أصلا ما لي موضوع، حمل السلاح، خلي يوجد السلاح بعدين يصير خير نحمله لو ما نحمله. فإذا من المحرمات المشتركة حمل السلاح. بعض الفقهاء يذكر قلع الضرس، طبعا قلع الضرس إذا لزم منه إخراج الدم بيعود من المحرم السابق وهو إخراج الدم، أما إذا ما لزم من قلع الضرس خروج الدم فهل هو من المحرمات؟ بعض الفقهاء يقول نعم حتى لو لم يخرج الدم، بعض الفقهاء بل أكثرهم على أنه ليس من محرمات على المحرم. هذا تمام الكلام حول الصنف الأول من تروك الإحرام، وهي عبارة عن المحرمات المشتركة على المحرمات المشتركة للرجال والنساء. الصنف الثاني المحرمات ماذا؟ الخاصة بالرجال. المحرمات الخاصة بالرجال تقريبا ثلاثة محرمات. المحرم الأول عبارة عن لبس المخيط، احنا باختصار قلنا نلبس ماذا؟ قطعتين ولا غير، أصلا بدون أي ملابس داخلية أصلاً ولا قطعة لباس داخلية. بالتالي تجنبنا شيء اسمه مخيط، تلبس هالقطعتين فوطتين أو قماشين ولا أطيق. هذا أول محرم خاص بالرجال. محرم أيضا خاص بالرجال عبارة عن لبس الخف والجورب، ما تلبس شيء يستر ظهر القدم، فهي جوارب تستر ظهر القدم ما تلبسها. الجوتي إذا كان يستر أكثر القدم، أكثر ظهر القدم، بحيث لا يبقى منه إلا مثلا الأصابع أو أطراف الأصابع أو شيء من فوق مثلا قريب من الساق، في هذه الحالة يجتنب. لذلك تشوفون الإخوان يلبسون هذا النعال أبو الشسعين. زين، فإذا هذا من المحرمات الخاصة بالرجال. من المحرمات الخاصة بالرجال ستر الرأس للرجال. الرجل ماذا؟ إحرامه كما في الروايات في رأسه، فلا يغطيه بشيء، حتى عمامة ما في، قحفية لا، غترة لا، كل شيء لا. فلا يستر المحرم ماذا؟ رأسه. رجلها لا يستر رأسه بشيء أصلا، يجعل رأسه مكشوفا، بل لا يحمل على رأسه شيء. وصلنا هناك وهو محرم شال شنطة على رأسه، لا، حتى هذا المقدار، حتى هذا المقدار. نعم له أن يستر رأسه بيده مثلا ولو عن حرارة الشمس، يتحامى عن الشمس ماكو مشكلة، بهالمقدار ما في مشكلة، يتحامى ببعض جسده أو نعم عن الشمس ما في مشكلة. هذا بالنسبة إلى ستر المحرم الخاص بالرجال، ستر الرأس للرجال. محرم آخر للرجال وهو الأخير التضليل، هذا غير ماذا؟ غير ستر الرأس. فبالنسبة إلى التضلل حال السير بنفس المركوب الذي أنت فيه، هذا من المحرمات على المحرم، هذا من المحرمات على المحرم. فإذا كنت مثلا، سأذكر ما الذي يتحامى، فإذا مثلا في السيارة، السيارة فوقها سقف، حال الحركة إلى مثلا من الميقات، هاي الحركة إلى البيت الحرام، لابد أن يترك الإنسان التضلل. هذا إذا كان بماذا؟ بالأجسام السائرة معه، أن يتضلل، هذا من المحرمات. عندهم كلام في ماذا؟ في الذي يحرم التضلل منه، ما هو؟ وأيضا مقدار التضلل. فالمقدار المتفق عليه بين الفقهاء أن الذي يحرم عنه التضلل هو الشمس أو المطر، فيحرم على المحرم الرجل، الرجل خاصة، بس الرجل. فحتى الصبي مثلا وإن كان ذكرا لا، ليس محرما عليه. يحرم على الرجل أن يتضلل عن الشمس وعن المطر، هذا اثنين، هي متفق عليهم. بعض الفقهاء لا يقف عند هذا، بل يقول حتى أن يتوقع عن حال الحركة، حتى التوقي عن البرد بأن يكون مركوبه ماذا؟ مغلقا، يقول هذا من المحرمات. أو أن يتوقى بمركوبه عن الحر بأن يكون مستورا، يقول لا أيضا. بل حتى عن الرياح، حتى الريح التي تتولد من حركة السير، يقول هذا أيضا كله داخل في المحرم. هذا في ما يرجع إلى ما يتضلل عنه. المقدار الذي يحرم التضلل، هل خصوص الظل الفوقي أو حتى إذا كان ظلا جانبيا؟ يعني قد يكون الإنسان ماذا؟ راكب في ماذا؟ فيما لا سقف له، ولكنه جالس والشمس مثلا مائلة إلى اليمين أو إلى اليسار، الظلم الجانبي للسيارة ماذا؟ يلقى على نفس المحرم. بعض الفقهاء يقول حتى الظل الجانبي، يعني ليس خصوص الظل الفوقي. باختصار يا أخو، فيما يرجع إلى إحرامنا إن شاء الله بعمرة التمتع من المدينة المنورة، حتما سنرتكب محرما وهو عبارة عن التضلل. بالنسبة إلى بعض الفقهاء، أولا إحرامنا راح يكون بالليل، إذا الليلة مماطرة، مقلد السيد السيستاني في ماذا؟ في رخصة، ما عليه، الشمس ما موجودة ومطر ما موجود، فحتى لو يركب المسقوف حاله كحال النساء ما فيش. أما إذا كان يقلد السيد الخوي، ما عندش سيد الخوي فرق لا بين الليل ولا النهار، فالكفارة لازمة له على كل تقريب. أنت مسبية على أي حال، ما فيها مجال، كفارة لا بد منها. وأيضا لأنه ممنوع أصلا الصعود في ماذا؟ في المكشوف، ما بين مكة، ما بين المدينة إلى مكة أصلا ممنوع. فأنت مضطر أيها المحرم إلى أن تركب المسقوف. واضح. الأول كانت في لاريات، ما في لوريات، ممنوع. نعم يمكن من قرن المنازل له من السهل، يمكن وبخلسة، وقد يتعرض الإنسان للخطر والمسائل، لكن في طريق، في الطريق من المدينة إلى مكة ما في مجال، فالكفارة لازمة له. هذا بالنسبة إلى إحرام الحج. خب إذا وصل إلى مكة بعد إذن، خب القافلة تتعهد بأن توصله إلى البيت الحرام، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ما يقدر يتفصى عن حرمة التضليل في الطريق، لكنه مثلا من الفندق في مكة إلى البيت الحرام بإمكانه يركب مثلا سكسويل وما شاكل ذلك، وهو ماذا فلا يلزمه شيء يعني من جهة الحرمة. وإلا من جهة الكفارة، الكفارة واحدة في الإحرام الواحد، حتى لو تعدد منه ارتكاب التضليل، مو معنى أنه يرتكب التضليل، ولكن لو ارتكب التضليل مكررا لا تلزمه في الإحرام الواحد إلا كفارة واحدة. فإذا جهز جيبك اللي تقلد السيد الخوي أو زين الدين إلى كفارتين، واحدة عن إحرام الحج واحدة عن إحرام العمرة. هذا تمام الكلام في الصنف الثاني من المحرمات، وهو المحرمات المختصة بالرجال. المحرم الصنف الثالث عبارة عن محرمات خاصة بالنساء. حتى لو طشاش، مو لازم مطر يعني رعود وبرق، اي حتى لو ثمانية. في هذه الحالة شاف المطر نازل، يتوقف، توقف السيارة إلى أن تهدأ، يهدأ المطر ويواصل السير. نعم. الآن الكلام في المحرمات الخاصة بالنساء. من المحرمات الخاصة بالنساء ستر الوجه. الوجه، فالرجل إحرامه في رأسه والمرأة إحرامها في وجهه. يعني ما ألبس بوشية، لا، إذا ظهرت أمام الأجانب وأنت من العادة أن تلبس البوشية مثلا، ففي هذه الحالة ماذا؟ بالظهور أمام الأجانب حاولي أن تشيحي بوجهك إلى اليمين أو إلى اليسار، أو ماذا، جر ما هذا اللباس شوي الشكل، تتحاشين عن الرجل. نعم، لا تخطين خصوصا هذا الغطاء الملامس للوجه، تجتنبه المرأة. مو معنى أنها ماذا تتكشف وتتحدث مع الأجنبي بصورة مفتوحة وصمود إلى آخر حد، تشيح بوجهها يمين ويسار. فعموما هي تكشف وجهها، لكن إذا قلنا لها يلزم عليك أن لا تستري وجهك، معناها يا رجل انظر إليها، معناها فوظيفتها هي من حيث هي محرمة أن تكشف وجهها، ووظيفة الرجل أن ماذا، أن يغض بصره. بل حتى في ماذا، في غير ظرف الإحرام، جملة من أو بعض الفقهاء كالسيد الإمام رأيه الفقهي بالنسبة إلى حكم الكشف الوجه أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ولكن عنده الرجل لا يجوز له أن ينظر. هذا شيء، هذا شيء آخر. فما في ملازمة بين جواز الكشف وماذا، وجواز النظر. المرأة وظيفتها أو يجوز لها أن تكشف وجهها، طبعا إذا لم يكن مزينا، ووظيفة الرجل أنه لا ينظر. هذا حكم، هذا حكم آخر. فإذا المرأة إحرامها في وجهها، فلا ماذا، فلا تستر وجهها بماذا، بمثل البوشية وما شاكل ذلك. نعم، لها أن تتحاشى عن نظر الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها إذا كان جزء من ماذا، من نفس ما تلبسه، مو أنه مثل البوشية، لأن البوشية قابلة تنشال بروحها وتنحاط، لكن إذا كان شيء من الأول، النسوان عندهم شيء نزلونه بعد تابع نفس اللي تلبسه، ففي هذه الحالة لها أن تنزله بحيث لا يلاصق. بعض الفقهاء حتى لو لاصق الوجه كالسيد السيستاني لا يضر. فإذا من المحرمات على المرأة ماذا؟ ستر الوجه. نعم، هذا هو المحرم الظاهر الوحيد على المرأة بالخصوص.
خوش،
نذهب إلى الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع، وهو عبارة عن الطواف بالبيت. الطواف بالبيت قبل أو بعد؟ الحين يعني أخذ الطواف والركعتين إن شاء الله بالخدمة. الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف بالبيت. فإذا أحرمنا، جئنا إلى مكة، الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع هو عبارة عن الطواف بالبيت، اللي هو طواف عمرة التمتع. يشترط في صحة الطواف 5 أمور. الأمر الأول النية، أن أقصد الطواف، أن أتقرب بالطواف إلى الله مخلصا، وأن أعين هذا الطواف لشنو. فإذا نويت هكذا نية، أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا كانت الحجة الأولى حجة الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب الطواف قربة إلى الله تعالى، هذه نية الطواف. فاشتملت على أي شيء؟ أني أريد أن أطوف، له قصد العمل. الأمر الثاني أني تقربت، أني أريد أن أتقرب بهذا العمل مخلصا إلى الله سبحانه. وأيضا عينت أن هذا الطواف للعمرة، أي عمرة، العمرة التمتع. في هذه الحالة هي النية كافية. هذا واحد. فإذا أول شرط في الطواف عبارة عن النية. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يعني إذا كان محدث بالأصغر يتوضأ مثل الصلاة، صلاة واحد محدث جالس من النوم لا داخل الحمام تو طالع من المرافق، في هذه الحالة ما يقدر يدخل في الصلاة، أيضا ما يقدر يدخل في وين؟ في الطواف. كذلك إذا كان محدثا بالأكبر واحد مجنب ليس له أن يدخل في الطواف إلا بعد أن يغتسل. فإذا يشترط في صحة الطواف الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هنا فروع تتعلق بالطهارة من الحدث. لو أحدث في أثناء طوافه، هو أحدث في أثناء طوافه في مجال أنه يتمه؟ ما في مجال أنه يتمه، حتى لو بقي من طوافه شوط واحد، بل حتى لو بقيت ماذا مقدار ربع شوط ليس له أن يتمه. ففي هذه الحالة ما دام ليس له أن يتمه، ما راح أتعرض إلى ماذا؟ هاي الصور التي يذكرها الفقهاء لماذا؟ الحدث في أثناء الطواف. متى أحدث؟ الشوط الأول، لا عفوا، قبل الثلاثة والنص، بعد الثلاثة والنص، قبل الأربعة، بعد الأربعة، بالاختيار لا بالاختيار، ما راح أتعرض له. خب كل واحد عرض إليه الحدث في أثناء الطواف حتما ليس له أن يكمل طوافه مباشرة، يطلع إلى المرشد، مرشد حاضر، عليه شيء واحد يحدد نقطة اللي اتفق فيها الحدث وفي أي شوط. بس بمجرد أن يحدث، طبعا ما بيحدث أحد ماذا اختيارا من نفسه، لكن لو أنه مثلا فجأه الحدث، ففي هذه الحالة ما عليه اللي يحين النقطة اللي اتفق فيها الحدث، والله في الشوط الأول أو مثلا الشوط الرابع أو لا في الشوط السادس عند مثلا النقطة الفلانية، عند الركن الفلاني، عند الحجر، عند الحجر من هاي النقطة، بس يحدده ويطلع. إذا طلع المرشد بيتلقى، وش عندك؟ والله اتفق لي الحدث. لا يستحي أحد، لا يستحي أحد يقول استحي أسأل المرشد. اسأل، أي دين أنت جاي تحج؟ اسأل. مثل ما أنت اتفق لك الحدث، ممكن المرشد اتفق له يوم من الأيام الحدث، هاي شيء بشري، فمو أنت أول واحد ولن تكون الآخر، فلا يستحي الواحد. خب سألته قال أحدث، شنو يعني قال أحدث؟ فعموما واحد ما يستحي في هذه المواطن، لكن مو نقول للواحد وسواس، كل حين قال لي أحدث، لا، الوسواس مو مطلوب، الوسواس عبادة للشيطان، وسواس عبادة للشيطان. فإذا ما عليك إلا تحدد موضعك في أين اتفق الحدث وتخرج تأخذ وظيفتك من المرشد، لأن هذا أيضا باختلاف للمقلدين تختلف الوظيفة أيضا. زين، تارة لا يشك في أنه تطهر قبل الطواف، جاي يبغى يطوف بالبيت، قال تعال أنا على وضوء لولا. فإذا كانت الحالة السابقة هي الوضوء ولكنه شك أنه أحدث أو لا، يبني على الحالة السابقة وهي الطهارة ويطوف، ليس عليه أن ماذا أن يتطهر. لا، الحالة السابقة هي الماذا التي يعلمها هي الحدث، ما يدري تطهر أو لم يتطهر، يبني على أنه محدث ويتطهر. لا شك في الطهارة في أثناء الطواف، هذا الآن قبل الطواف شاك أنه أحدث متطهر أو محدث، فإن كانت له حالة سابقة يبني عليها، إن لم يتذكر حالة سابقة يتطهر. لا الآن في أثناء الطواف، قال تعالى مو أنه يشك أحدث أو لم يحدث، تقدم الكلام فيها، في أثناء الطواف شك أنه تطهر للطواف أو لم يتطهر. نفس الشيء نقول له حالة سابقة موجودة أو لا، إذا كانت حالة سابقة يبني عليها. لا إذا كان لا ما يتذكر الحالة السابقة أنه كان متطهرا أو محدثا، فتارة يكون بعد الرابع، فهذا مضمون إليه صحيح العمل، وتارة قبل الرابع وهذا. فعموما إذا في أثناء الطواف شك في طهارته، لأن هذا ما في مجال يقول بطلع ما بطلع، والآن شاك وهو في الأثناء، مو بالضرورة أن يكون عمله باطلا، بس عموما إذا شك في الأثناء، شك في أثناء الطواف، إذا كانت له حالة سابقة وهي الطهارة، ذكر أنه كان متطهر لكن يشك أحدث أو لم يحدث، يبني على طهارته ويكمل، ما في داعي يطلع إلى المرشد. لا تذكر 100% أنه كان محدث، ما يدري أنه تطهر بعد الإحداث أو لا، في هذه الحالة ماذا؟ يخرج من المطاف. واضح؟ ما يتذكر الحالة السابقة حينئذ ماذا؟ يجب عليه أن يتطهر. عفوا، ما يتذكر الحالة السابقة إذا شكه قبل الرابع حينئذ يتطهر ويستأنف، نذكرها إليها الآن، وإن كان بعد الرابع يتطهر ويتم. عموما إذا كانت وظيفته أن يتطهر، حينئذ يخرج إلى المرشد ويعطيه ماذا حكم ما أتى به من طواف، هل هو محكوم بالصحة أو محكوم بالبطلان، وبالتالي هل هو يلزمه أن يستأنف الطواف أو أنه يتم. إذا شك في الطهارة بعد الفراغ، بعد ما فرغ من الطواف، قال ما أدري أنا أصلا متطهر أو لا، حينئذ لما كان شكه بعد الطواف، في هذه الحالة لا يعتني بهذا الشك، لا يعني، لكن تجب عليه الطهارة للصلاة. المجنب يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يغتسل حتى يطوف. أيضا الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما، انقضت أيام العادة، في هذه الحالة وما يمكنها أن تطوف وهي مشغولة، فبعد انتهاء الأيام تغتسل حتى تطوف. ويجي الكلام أيضا أن المرأة فرض أنها جاءت لتطوف وهذا وقت الطواف هي أيام عادتها، فلو اتفق له مثلا ما شربت هذا المؤخر أو القاطع للدورة، فعموما لو اتفقت لها الدورة في أثناء الطواف، حينئذ يأتي فيها ما إذا اتفق الحدث، ما إذا اتفق الحدث في أثناء الطواف، لأن غير الدورة حدث وهذا أيضا حدث، فما عليها إلا أن تخرج تعين بس الموضع الذي اتفق لها ذلك وتخرج. هنا نذكر بنحو إجمالي شيء ارتبط بالمرأة، لأنها قد ماذا تأتي ويانا إلى الحاج، وهذا أنا أقول عادة للمرشدة تتابع الأخوات، والأخوات أيضا يتابعون مع المرشدة هذا الشاب، أنها جاءت لتحج هي في الدورة وإحنا رايحين إلى الإحرام، خلت تسأل تقول يعني هل كثر يوم مضى عليه والباقي من الأيام عادة هل كثر، حتى نشوف وظيفتها مثلا يتسعها الفترة إلى أن تأتي بعمرة التمتع أو لا قبل أن تحرم، أو لنفترض أنه اتفق لها لا الحيض مثلا بعد الإحرام، حينئذ تراجع أيضا المرشدة حتى تعطيها وظيفتها من أنه لأنه في بعض الحالات قد تنقلب وظيفتها من حج التمتع إلى حج الإفراد، فإذا تراجع لا داعي إلى أن أطيل. عادة الأخوات فيما يرجع إلى هذا الباب يستعينون بماذا؟ يستعينون بهذه الموقفات للدورة. ألمح أيضا إلى المستحاضة. المستحاضة قد تعرف من نفسها بأنه ينقطع عنها الدم، ففي هذه الحالة إذا دخلت معنا إلى مكة بإحرامها وهي مستحاضة وتعرف بأن الدم سينقطع قبل ماذا؟ قبل الحاج، ففي هذه الحالة تنتظر بدمها إلى أن ينقطع، بعدئذ تطوف طواف العمرة، فلا تستعجل طواف العمرة وهي ماذا؟ وهي مستحاضة. وهي أيضا نفس الشيء نقول المستحاضة تراجع. أيضا دائم الحدث مسلوس مبطون ما شاكل ذلك، حينئذ ماذا؟ يراجع ليأخذ وظيفته ماذا؟ بصورة واضحة، ما في داعي إلى أن نعرضه بماذا في الملأ. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الشرط الثاني من شروط صحة الطواف، وهو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فإذا الشرط الأول النية، الشرط الأول للطواف النية، الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، الشرط الثالث طهارة ماذا؟ طهارة البدن والثياب من الخبث. عليك ثياب، مثل ما إذا أردت أن تصلي لابد أن يكون بدنك وثوبك طاهران، أيضا إذا أردت أن تطوف على غرار الصلاة تماما لابد أن يكون بدنك وثوبك ماذا؟ طاهرين، لا في نجاسة، لا دم، ما تأكل أبدا. الأمر الرابع من الشروط، وهذا خاص بالرجال وحتى الصبي المميز، أن يكون ماذا؟ شرط في صحة طوافه أن يكون مختونا. شرط في صحة طواف الرجل مو أنه في إحرامه لابد أن يكون مختونا بحيث لا يصح منه الإحرام إلا إذا كان مختونا، لا، شرط في صحة طوافه أن يكون مختونا. هذا خاص طبعا بالرجال وبالصبيان المميزين. شرط خامس من شروط صحة الطواف هو عبارة عن ستر العورة حال الطواف بالحدود المذكورة في وين؟ في الصلاة تماما. فكما أن الرجل لا يتصح منه صلاته إلا إذا كان قبله ودبوره مستورين حال الصلاة، كذلك بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى الرجل في طوافه لا بد أن يكون قبله ودبوره مستورين حال الطواف. والله راح عني الشسم الرداء، كمل أول واحد تتفسخ أنت، كمل طواف، لا ما علي رداء، كمل يا ولد الحلال، خلص بعدين سير خير. حاول يجارر الأخوان، لازم أحصل الرداء، لازم. فعموما ما دام ماذا؟ ما دام القبل والدبر مستورين حينئذ ماذا؟ يكمل طوافه. الكلام بالنسبة إلى المرأة، المرأة في صلاتها لابد أن تستر تمام بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، كذلك بالنسبة إلى الطواف يشترط في صحة طوافها أن تستر تمام بدنها ما على الوجه والكفين والقدمين. يعني تكشف قدمها؟ لا، القدم محرم شيئا من جهة أخرى، محرم من جهة ماذا؟ الستر عن الرجال. فمو تقوم المرأة تقول بعدها يجوز لي حال الطواف، يجوز من حيث صحة الطواف، ولكن تكليف أنها تستر ماذا؟ تستر نفسها عن الأجنبي، فمما يجب أن تستره عن الأجنبي عبارة عن قدميها. فالأخوات إن شاء الله يلبسن الجوارب، هذا شيء يمكن يغفل عن، تحسب المرأة بأنه يجوز لها كشف وجهها ويديها، أيضا يجوز كشف قدميها، كلا لا يجوز لها كشف قدميها ولو بنحو الاحتياط اللازم. هذا تمام الكلام حول شرائط الطواف. إذا شرائط الطواف إجمالا خمسة: النية، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، الطهارة من الخبث، طهارة الثوب والبدن من الخبث، وعندنا الختان للرجال وللصبيان المميزين، وعندنا ستر العورة بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى المرأة. واجبات الطواف: بطوف بالبيت، بعدين إن شاء الله نمثل على المجسر، وإن كان الآن لا عم الأغلب نساء ورجال عادة اعتمروا فيعرفون هذه الأشياء، بس نذكر بالشرب الواجبة، وبعد إذن نحاول شيء عملي سريع بعد الفقرة الروحية للأخ أبو سجار إن شاء الله. عموما واجبات الطواف، واجبات الطواف ثمانية أو تسعة على خلاف بينهم. واجبات الطواف الأول والثاني الابتداء بالحجر والانتهاء بالحجر، فالواحد حتى يبدأ طوافه ومو يجود أي ركن من أركان الحجاء من أركان البيت ويبدأ به طوافه، فيبدأ مثلا من الركن اليماني إلى الركن اليماني 2-1 إلى الركن اليماني 2-3-4، لا، لابد أن يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الركن. فإذا الابتداء بالركن بركن الحجر، وينتهي كل شوط بركن الحجر، وينتهي الشوط السابع بركن الحجر. فإذا الابتداء في كل شوط بالحجر، والانتهاء في كل شوط بالحجر. الابتداء في بالنسبة إلى الطواف كاملا بالحجر، والانتهاء من آخر الطواف اللي هو آخر شوط وهو السابع بالحجر. زين، فإذا هذان الشرطان، الابتداء والختم بالحجر. زين، شلون أبدأ من الحجر؟ يجي البعض يداق يقول الحجر خو هالشكل بهالحجم وأنا هالعرضي بعد هاي سمتي. أبدأ من وين؟ أبدأ من أي نقطة من جسدي؟ بأي نقطة من الحجر؟ بعض الفقهاء يقول يكفي بأي نقطة تبدأ بها، المهم تختم السابع بها من الحجر. فنفترض هاي مثلا عرض نقدر نقول طابوقة 8 إنج، أنا بديت طوافي من آخر الحجر حيث كتفي ويا آخر الحجر، وما تقدر تداق إلى هالقد، بس عشان نوضح المسألة بنذكر بعدين كيفية ميسورة للاحتياط بحيث ماذا ما تحتاج إلى عوار رأس. لو بدأت بآخر الحجر لابد أن يكون انتهاء آخر الطواف بالنقطة التي بدأت. قال واحد أنا لا أقدر، الناس كلهم مصطفين وهذا يقبل، أنا زين أشوف موضع الحجر ما أشوفه مع الحجر، زين أشوف الركن لأنه مستطيل إلى الأعلى. فإذا كيف لي أن أتحقق من أني ابتدأت بالحجر وانتهيت بالحجر؟ وبنحو الاحتياط أيضا، لأن بعض الفقهاء يذكر بأنه لا بد أن تمر تمام البدن على تمام الحجر ابتداء وانتهاء. الطريقة الميسورة والبسيطة، انت من قبل ما تدخل الى المطاف ناوي الطواف لو لا؟ بلى، بيجينا ان شاء الله نية، ذكرنا النية قبل ما يدخل، كل مجموعة جاهزة، رجال بنساء وعلى رأسها واحد يقودها وبعض الجماعة ويا المجموعة، نوينا كلنا قبل ما ندخل المطاف أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام إذا كانت الحجة الأولى لوجوبه قربة الله تعالى، خلاص هي النية حاضرة. دخلنا المطاف ومو بتدخل سيده إلى الركن، أنت بتدخل بتاخذ ويا الجماعة حوالي نص أو أكثر من نص ماذا 3/4 دورة إلين ما توصل إلى ركن الحجر. أكون أنت الآن بين الركن اليماني وبين ركن الحجر، وصلت فوق 3/4 لهي المساحة، ما باقي إلا ربع، باقي شوية وتوصل إلى ركن الحجر. خلي يصير في نيتك أني أبتدأ طوافي من النقطة التي يريد الله أن أبدأ منها بس، وغمض وأمشي وطوف 7 أشواط 7 شوط وصلت ركن الحجر، خلني أتجاوز ما لي شغلة، وأقول في نيتي أني أنهي طوافي في النقطة التي يريد الله أن أنهي فيها الطواف، خلاص هو يخلص تلقائي. فإذا في الابتداء وفي الانتهاء ما يحتاج أداء ولا أطالع ولا شوفوا يا جماعة ولا هم. هذا بالنسبة إلى الواجب الأول والواجب الثاني من واجبات الطواف. الواجب الثالث من واجبات الطواف جعل الكعبة على اليسار. خب ما يسعك أن تجعل الكعبة على اليمين، يعني إذا طوف خلاف حركة عقرب الساعة، عقرب الساعة هالشكل أنت تطوف، بلا عفوا جعل الكعبة على اليسار. نعم، جعل الكعبة على اليسار، جعل الكعبة على اليسار دائما على يسار، يعني ما تستقبلها وأنت تطوف في حركة الطواف، تتحرك تخطو خطواتك في الطواف، ما تستقبل البيت أصلا، ما تستقبل بصدرك، أيضا ما تستدبر البيت في أثناء طوافك ولا تجعله على يمينك، والله حرفوك في أثناء الطواف حاول تعتدل وانت في موضع. فإذا جعل البيت على اليسار، مو يطوف ويطالع اجتافه،
لا حركة مثل حركات سائر الطائفين بدون حاجة إلى المداقة. البعض يطالع ويدقق بحيث يغفل حتى عن ماذا؟ عن الدعاء، الدعاء وعن المسألة، يكون مشغول بس بجسده. لا مو هالشكل. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية كان يطوف على ناقة، بعد يجودها ويحارف بها، مو مثل السيكل تقدر تعادل كلش دقة، ناق على ناقة كان يطوف. فعموما ما في داعي للمداقة، لأن البعض بعض الفقهاء أثاروه مشت يداقون. وين يداقون؟ عند فتحتي حجر إسماعيل. هم يجي الآن جاي من عند ركن الحجر إلى ركن الركن العراقي، هو يقول الحين تعال أنا إذا طلعت قدام، لأن ركن الحجر عنده عفوا، لأن عند الفتحة الأولى للحجر الحجر شوية جدار رايح الشكل، فهو يحاول يمشي ويا الجدار مال الحجر، فيقول تعال صار كتفي وين؟ مو إلى البيت، طالع عن البيت، فيحاول يفر روحه كذا. نقول له ما في داعي، امشي مثل ما يمشي الآخر، حتى لو شفت المرشد يسوي كذي ما عليك منه، هو شغله، انت لك شغلك اللي قاله، هو له شغله. نفس الشيء من طرف ثاني اللي هو اللي لنفس النقطة اللي هي الفتحة الثانية للحجر، البعض يحاول إذا قرب من هني يحاول يمايل هالشكل علشان لا يطلع كتفه عن البيت، ما في داعي. وأيضا البعض بالنسبة إلى أركان البيت الأربعة يقول إيه ما أروح سيدة هالشكل، لازم أروح كيرف هالشكل علشان أحافظ على ماذا؟ على كتفي دائما إلى البيت في كل الأركان. يقول له ما في داعي إلى هذا. فإذا المداقة بجعل البيت على اليسار ما تحتاج إلى مداقة زايدة. فإذا يجب جعل البيت على اليسار في جميع أحوال الطواف، بنحو يقولون إيه جعل البيت على يساره فلا حاجة إلى المداقة. اتفق منك أنك مثلا انحرفت بحيث استقبلت البيت بسبب الزحام، اعتدل قبل ما تتقدم خطوة. والله لا صرت مستقبل، وهي حالات نادرة الجو. إذا كان هناك زحام عادة الصدر بالظهر هالشكل، فكل الطائفين يطوفون بحركة واحدة ما ينحرف. وإذا كان لا مو ضغط الطواف، في هذه الحالة ميسور إليك أن تمشي بماذا؟ بغاية الطمأنينة، وبناحو تقدر تعتدل، دافع ما دافع ما يأثر على صحة الطواف. زين، جعل البيت على اليسار. بس نلفت بالنسبة إلى جعل البيت على اليسار، فالالتفات يمين يسار شلون؟ ما فيش التفات يمين يسار، مو الواحد يمشي هالشكل صمود، لا يقدر يلتفت يمين يسار عادي، ومو في الصلاة. نعم الالتفات إلى الخلف، وهو يمشي يلتفت إلى الخلف بحيث ماذا؟ يقفل الرقبة إلى الخلف، الاستيرين كامل يسمونه لي العنق، لا هذا يضر بصحة. فإذا ما في حاجة إلى أن الواحد هذا النحو، لا هذا يضر بصحة الطائف، بيلتفت يمين يسار، يبغى ينادي واحد ينادي، هو بيلتفت بشيء يسير، بس هذا اللي هو لي العنق يضر بصحة الطائف. فإذا الواجب الثالث جعل البيت أو الكعبة على يسار. الواجب الخامس لابد أن يكون وهو يطوف بالبيت خارج الكعبة، الكعبة دائما مقفلة لا تقدر تدخل الكعبة ولا شيء. بعد أن تكون خارج عن ما يسمى بالشاذروان، هاي اللي هي أساسات الكعبة، هذه جزء من الكعبة. طبعا ما يتيسر للواحد أنه يطوف عليها، لأنها ماذا؟ صايرة هالشكل سلايد، مو ما في يعني مو مستوية بحيث تطوف عليها. فلذلك الواحد عشان نعطي وظيفته لابد أن يخرج الطائف ببدنه بالكامل عن ماذا؟ عن البيت. فإذا جاء عند البيت ما يمد يده الشكل للبيت بركة وهو يمشي، لأن جزء من بدنه بيصير كمان في 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 الكعبة كأنه، فجزء من بدنه المفترض أن يكون خارج عن المطاف. فإذا به ماذا؟ لابد أن تطوف بالبيت، أن تطوف بالبيت، فكل بدنك لابد أن يكون خارجا، فلا تجعل بعض بدنك ماذا؟ داخلا. وإن كان بعض الفقهاء يتسامح في مثل اليد، لكن إذا الواحد انتبه الشكل وهو يمشي في هذه الحالة لا يؤثر على. فإحنا نقول يا جماعة ابتعدوا شوي عن البيت وأنتم تطوفون، وعادة المجموعات عادة تبتعد عن البيت. فإذا خروج الطائف عن الكعبة وعن الشاذروان، بعد إدخال حجر إسماعيل في المطاف الذي تطوف به، مو خصوص البيت، البيت وحجر إسماعيل. طبعا ما يتيسر لك الآن أنك ماذا تختصر الطوف بين البيت وبين الحجر لأنه مسدود. فإذا خروج أو إدخال حجر إسماعيل في ماذا في المطاف، يعني الذي يطوف به مضافا إلى البيت حجر إسماعيل. قال واحد زي ما أقدر أدخل، بصعد فوق الجدار وبمشي وأختصر لي ربع الطواف، ما يصير فوق جدار حجر إسماعيل تطوف. يعني هل هاي المنطقة اللي فيها حجر إسماعيل جزء من البيت؟ لا لا لا، الرواية عن الإمام الصادق ولا فيه من البيت كلامة واحدة، مو كما يروي العامة. العامة يقولون هذا جزء من البيت، يقول الإمام الصادق ولا فيه قلامة من البيت أصلا، حجر إسماعيل مو من البيت، ولكن تعبد من الشارع بأنك تجعل ما تطوف به عبارة عن البيت وعن الحجر، فلا تختصر ولا تصعد فوق ما ماذا فوق حجر إسماعيل وأنت تطوف، يعني فوق الجدار. بعد الواجب السادس أن يطوف بالبيت سبعة أشواط. سبعة أشواط، سبعة بالعدد. يقول لا بعد زين، الواحد إذا يتصدق بدينار زين، الدينارين أحسن. لا سبعة مو عشرة. زين طاف سبعة، قال بعد واحد. لا بعد واحد من باب الاحتياط، لا هنا ما في احتياط، هني مطلوبة السبعة، لا تزيد عليها ولا تنقص منها، مثل صالونة لا تزيد فيها ملح ولا تنقصها من الملح. يصير يا نسوان بدون ملح؟ ما يصير. زيادة ملح؟ ما يصير، بقدر معين مطلوب، لا تزيد ولا تنقص، سبعة أشواط. فإذا فلا ينقص ولا يزيد. بعد أن تكون هذه الأشواط متوالية، يطوف سبعة أشواط متوالية، يعني ما أرتاح واحد والله تعب حس أنه مرهق يحتاج يرتاح شوي، لا بأس عليه. بذكر لكم نقطة يمكن الواحد يغفل عنها، يمكن يرتاح وهو في المطار. إذا تعبت وحسست بالإعياء، عندك على جهة مقام إبراهيم، هي مكان عادة يكون شنو؟ ما يكون فيه زحام واجه، وانت جاي من الحجر تقدر تاخذ على يمينك، اهني تقدر ترتاح لك شوي، تاخذ نفس وتواصل. فانت في المطاف ما خرج، وتضمن ترتاح لك حوالي 3-4 دقائق 5 دقائق، المهم لا توصل لعشر دقائق، وبعد اذن تواصل. واذا عندك غرشة ماء تشرب تريح شوي بدون ما تخرج من المطاف. وعادة لان افواج الطائفين يجون يشقهم المقام، على ما يلتؤمون هاي المنطقة تكون عادة فارغة، فيمكن واحد يرتاح في هاي المنطقة، ما احتاج إلى الراحة ليواصل سبعة أشواط. الذي يضر بالموالاة عبارة عن التوقف عن المطاف لعشر دقائق، عشر دقائق تضر، وإلا لا مو عشر دقائق، أقل من عشر دقائق لا يضر بصحة الطواف. الأمر السابع، الأمر الثامن مما يجب في الطواف، أن تكون حركته حول البيت حركة ماذا؟ اختيارية. أن تكون حركة اختيارية، يعني الواحد قد يسلب اختياره وهو يطوف بالبيت، قد، ولكنها حالة في غاية الندرة. يعني هل يتفق أن يكون هناك زحام بحيث الواحد يرتفع عن الأرض مشون الطائفين رجاله مو في الأرض؟ هذا يبغى لي أول شيء خفة ريشة، يعني مثل حين محمد سلمان وش يرفع وإيش يرفع على لازم رجائي له. فهذه اللي هي المشي، نعم، فاللي يحفظ إليك اختيارك، هل تتمكن أن تأخذ يمين أو يسار؟ يقول واحد أقدر أطلع، اختيارك محفوظ، يمكن ما تقدر توقف صحيح، حركونك هذه الحركة اختيارية، لا ما فيها مشكلة. فإذا متى يخرج عن الاختيار؟ إذا رفع تماما هالشكل، حاول يوصل الأرض ما يوصل، هذه ما تحصل. زين لو حصل تدافع، هذا الاندفاع لا يضر، دفعوني وتقدمت خطوات، لا يضر بصحة الطواف، يبقى الطواف اختياريا. أمر أخير يرتبط بماذا؟ بالواجب في الطواف. ذكر مشهور الفقهاء أنه يعتبر في الطواف أن يكون في مسافة معينة، اللي هو مسافة مسافة ما بين البيت ومقام إبراهيم. أكثر كثير من الفقهاء، مشهور الفقهاء على هذا، أن يكون الطواف ما بين البيت وبين مقام إبراهيم. هذه المسافة تقدر ب26 ذراع ونصف، 12 متر تقريبا. طبعا بين البيت وبين المقام، يعني من ركن الحجر إلى الركن الأول، هذه يقدر طبيعي الواحد يطوف. لكن تعال ما بين الركن الثاني والركن الثالث اللي هي منطقة الحجر، هذه المسافة تتقلص إليك، لأن الحجر ماخذ من المسافة 20 ذراع، بقى كام؟ 6 أذرع ونصف. وش تطوف المجاميع كلها فيها 6 أذرع ونصف؟ صعب. فبعضهم اللي يلتزم بأنه لا بد من حفظ هذه المسافة في جميع نواحي البيت، لا بد أن يطوف في 6 أذرع والنصف هذه عند الحجر، وبعدين رد تنفرج إليه عند ماذا؟ من الركن الثالث إلى الركن اليماني تنفرج إليه عند 26 أذرع والنصف، وعند من الركن اليماني إلى ركن الحجر عند بعد 26 أذرع والنصف تنفرج. بس المشكلة، كل المشكلة في ماذا؟ ما بين الركن الثاني إلى الركن الثالث اللي هو منطقة الحجر، هذه تتقلص المسافة. إذا يقلد واحد مثل السيد الإمام، هاي المسألة احتيال يلتزم، لأن السيد الإمام على ما في ذكري أنه فتوى، بس كثير من المؤمنين ما يقلدون فعلا، عدلوا قلدون زين الدين نفس الشيء عنده بأنه لا بد أن تكون. نعم يمكن للمقلد لزين الدين أن يعدل في هذه المسألة، حتى لو كان الشيخ زين الدين يفتي، لأنه ما عنده فرق بين الاحتياطات الوجوبية والفتوى. يجوز للمكلف إذا لزم من عمله بالفتوى حرج، يجوز له أن يعدل إلى غيره. وأكثر فقهاءنا على أنه يجوز ماذا؟ الطواف في أكثر من هذه المسافة. زين، من توصياتنا للإخوان حتى يسلم له طوافه، لا تدخلوا، هذه التوصية موجودة إلى الماذا؟ حتى إلى المطوفين، ما يطوفونهم في وقت قريب من الصلاة حتى لا يقطع عليهم طواف، ولا يسعون بهم في وقت قريب من الصلاة حتى لا ينقطع عليهم. لكن بيتفق إليكم، والبعض يقول أنا رايح من أول فيمكن يطوف لوحده، نقول لك يا أخي لا تبلي نفسك ولا تبلي غيرك بأن تطوف في وقت قريب من ماذا؟ من الصلاة، ينقطع عليك طوافك بعدين عيد. لا بعد، إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها عقب ما خلص طوافه، قال ما أدري طفت 7 لو أقل، بعد ما خلص من طوافه، بعد الفراغ من طوافه شك، أو بعد أن ماذا تجاوز عن محله في أثناء صلاة الركعتين شك، أو بعد أن فوت الموالاة العرفية، فاتت الموالاة، شك في أنه ماذا؟ في أنه طاف وطوافه صحيح، أو طاف وعدد الأشواط 7 لا أقل لا أكثر، هذا الشك ملغى، ما يعتني بشك. لكن لو شك في عدد الأشواط في الأثناء، إذا شك في عدد الأشواط في الأثناء، ففي هذه الحالة ماذا؟ محكوم الطواف بالبطل. بس عادة الطواف في ضمن المجموعة يعد أكثر من واحد، فما في داء، ما بيصير عادة شك. وإحنا نقول عادة للإخوان والأخوات، حتى لو كنت في ضمن مجموعة حاول أن تعد لنفسك، لأنه قد تنفصل عن المجموعة، إذا انفصلت عن المجموعة أنت ما حسبت، راح عليك الحساب، ردت عيد مرة ثانية. فإذا لا، ما أقول لا تعتمد على الآخر، لكن أيضا اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك. أو زوج يطوف مع زوجته، هي تعد وانت تعد، ايش المشكلة يعني؟ افترض أنه اتفق شيء بحيث أنت تنفصل عنه، وهذا يصير مو ما يصير، لا بس احنا اثنين مجودين، اثنين يكون مجودين، يحصل بعض الزحام تنفصل عنها، أنت تواصل وهي تواصل. زين، طبعا الشك في الطواف المندوب محكوم بأي شيء؟ الشك في الطواف المندوب تبني على الأقل وتواصل، احنا كلامنا كله بالنسبة إلى الطواف
الواجب، عشان لا تحصل بعد عدم موالاة بين صلاة الطواف وبين الطواف. نذكر صلاة الطواف بعدين ناخذ، لأنه يعتبر الموالاة. فنذكر الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهو صلاة الطواف، عذرا أبا سجاد، وبعدين نخليك يا الفاصل. فإذا بعد إنهاء الطواف بالواجبات التي ذكرناها، يجي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع. الواجب الأول الإحرام، الواجب الثاني الطواف، الواجب الثالث عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صلاة الطواف. هاي الصلاة عبارة عن ركعتين يؤتى بهما عقيب الطواف من دون فاصل طويل، من دون فاصل. صورتها مثل صورة صلاة الصبح، يحتاج أذان وإقامة؟ بدون أذان وإقامة. واحد قال بسوي أذان وإقامة، مو مشروع الأذان والإقامة، مو مشروع، واجبة واجبة، بس أذان وإقامة هي بالنسبة للصلوات اليومية. فإذا كيفيتها ككيفية صلاة الصبح. من حيث القراءة مخير بين الجهر والإخفات، هذا بالنسبة إلى الرجل. بالنسبة إلى المرأة، فيما إذا كان إلى جانبها أجانب حينئذ تلتزم الإخفات. بالنسبة للقراءة تقرأ شنو؟ تقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين. نعم يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد، والثانية في الثانية بعد الحمد سورة الكافرون. اللي ما يحسن سورة الكافرون حينئذ ماذا؟ يتحاشى عنها. توحيد التوحيد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد في الركعتين. محل صلاة الركعتين، محل صلاة الركعتين عند مقام إبراهيم، قريبا من المقام وخلفه، يعني مو قريب من المقام قدامه، يعني بين البيت وبين المقام ما يتيسر أصلا، ولا عند مقام إبراهيم يعني إلى يمينها وعلى يسار، بحيث يجعله على يسار ويستقبل القبلة، أو يجعله على يمينه ويستقبل القبلة. قريب من مقام إبراهيم، خلفه، خلف مقام إبراهيم. طبعا لا بإمكانك الآن تصلي في كل مكان، خصوصا إذا كان طوافك في النهار، موجود شرطة يقولون إلا هني، ما في مجال، فتصلي في النقطة التي يقولون صلي فيها، فلا تروح تهاوش الطائفين ووقفوا خلني أخذوا، صلي في مكانك وتجزيك صلاة. ذكرنا بأنه ماذا؟ أمر الموالاة العرفية بين الطواف وبين الركعتين. فيأتي ماذا؟ يأتي بالركعتين بعد الطواف من دون فاصل طويل عرفا، يعني 10 دقائق تضر، ما في داعي، انتهيت من طوافك لا تطلع برا، حتى لو تعبان حاول أن تأخذ نفسك وأنت ماذا في المطاف، وتصلي هي ركعتين، صلي الركعتين وبعدين روح استلقي بعد، ما عندنا مشكلة. أهم شيء هاي اللي هو تحفظ الطواف مع الصلاة. طبعا الصلاة، هذه الصلاة فيها قراءة، فلذلك الإخوان والأخوات اللي يحس أن قراءته ليست مضبوطة، أو يحتمل أنها ماذا، يحتمل حتى لو يحتمل احتمال ضئيل أن في قراءته ماذا خطأ، في هذه الحالة عنده ما شاء الله من الإخوان، المرشد موجود، الأخوات عندهم المرشدة موجودة، تتواصلوا إياها من أجل صحة القراءة، صحة القراءة، صحة القراءة في الصلاة وصحة الأذكار الواجبة. نية هذه الصلاة أصلي ركعتي طواف عمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا الحج الأولى حج الإسلام لوجوبه، لوجوبهما ركعتين صلاة لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى. هذا تمام الكلام حول الواجبات الثلاثة من واجبات عمرة التمتع. يبقى علينا واجبان اثنان، السعي بين الصفا والمروة والتقصير. يوضو نصف ساعة، أحاول أن ألملم الحديث حول الواجبين الأخيرين من واجبات عمرة التمتع وهما السعي والتقصير. لكن قبل ذلك أتعرض إلى المعنى والروح في الطواف بالبيت، مستذكرا الآية التي صدرت بها حديثي الأول، وهو قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، بعد إذ قال: ومن دخله كان آمنا. إذا جاء الإنسان بعد إحرامه إلى البيت الذي وضع للناس والذي هو مبارك والذي هو هدى، وقد تحدثنا عن هذا الشطر سابقا، ليستشعر وهو في فناء بيت الله سبحانه وهو قد دخل إلى بيت الله بأنه قد أمن وأن لا خوف عليه، لا في الدنيا بأن يسخط الله عليه ولا في الآخرة. من دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا. وليتذكر أيضا أن البيت مطاف النبيين ومطاف أوصيائهم، فأنت تطوف قدما على قدم نبي وعلى قدم وصي، بل بيت الله تبارك وتعالى حجة قبل آدم بألفي عام، كما في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام أنه قال له زرارة: ما زلت أسألك في الحج لعشرين سنة فتفتيني، وما لم تنقضي مسائل الحج. فقال له: بيت يحج إليه أو يطاف به، يحج إليه قبل آدم بألفي عام، تريد أن تنقضي مسائله في عشرين سنة؟ فإذا لنتذكر ونحن نطوف بالبيت بأن هذا ليس مطاف النبيين والأوصياء أو أوصيائهم فقط، بل كان يطاف قبل آدم بألفي عام، يطاف به قبل آدم بألفي عام. ولنتذكر أيضا بأن هذا البيت شرفه الله بموازاته في السماء السابعة، يوجد البيت المعمور، فهذا مطافنا عن البيت، والبيت المعمور مطاف الملائكة، فنحن بمحاذاة طواف الملائكة نطوف. وأيضا لنتذكر ولا ينبغي أن يغيب علينا أن هذا البيت هو موقع ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، فمهده الأول عبارة عن بيت الله، وعلى الرخامة الحمراء ولد مولانا أمير المؤمنين في هذا الموضع وفي هذا البيت الذي لم يولد فيه قبل الأمير أحد ولا يولد فيه بعد الأمير أحد صلوات الله عليه. وأن هذا البيت كما هو مولد للأمير عليه السلام ومهد له، فالأمير عليه السلام رد جميلا لهذا البيت أيضا بأن جعل منه مرتقا، الأمير اتخذ من البيت مرتقا له ليكسر الأصنام عن ظهر هذا البيت، وكأنه نحو من الوفاء للبيت بأن ضمه في ساعات ولادته الأولى. الطواف بالبيت يا إخوان ويا أخوات، وإن كان لا يعتبر فيه ذكر خاص ولا دعاء خاص ولا قرآن بالخصوص، ولكن يحسن بنا في هذه اللحظات، لحظات الطواف، أن نجيد أذكارنا ودعاءنا، ونختار ماذا كما أسلفت البارحة، أن نختار الطلبات والمسألات المهمة جدا، وأن لا تعود مسألتنا مسألة شيء يعد فتاتا. ففي الرواية عن المفضل بن أبي قرة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطوف من أول الليل إلى الصباح، يعني طواف إثر طواف، ينهي سبعة ويستأنف سبعة أو يبتدئ سبعة، يطوف من أول الليل إلى الصباح وهو يقول: اللهم قني شح نفسي. طلبة مهمة جدا، طلبة مهمة جدا. يقول: قلت للإمام: جعلت فداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا. أن الإمام طول طواف من الليل إلى الصباح، يعني قدر كم من الطوافات قد قضاها، وبالتالي كم من الأشواط قطعها، وهو لا يزيد على أن يقول: اللهم قني شح نفسي. فقال له الإمام عليه السلام: وأي شيء أشد من شح النفس؟ إن الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهاتان آيتان في كتاب الله بهذا اللفظ: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا فيما يرجع إلى الطواف. فيما يرجع إلى ركعتي الطواف، نستحضر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولماذا نصلي عند مقام إبراهيم؟ لماذا نصلي عند مقام إبراهيم؟ ولماذا نتخذ من مقام إبراهيم مصلا بأن نصلي إليه كما نصلي إلى بيت الله سبحانه؟ فركعتا الطواف هي صلاة إلى البيت، وهي صلاة إلى ماذا؟ إلى المقام. اتخذوا منه مصلى، تصلي إليه، متصلي عليه، وحجر تصلي إليه. لماذا جعل الله تبارك وتعالى من مقام إبراهيم ماذا؟ مصلى. أراد الله تبارك وتعالى أن يخلد إخلاص إبراهيم، فجعل من الحجر الذي وقف عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت، جعل منه ماذا؟ جعل منه مصلى لعباد الله، بحيث يصلون إلى هذا الحجر. وكيف نعرف أن إبراهيم كان مخلصا لله تبارك وتعالى؟ نعرفه من خلال دعائه، فإنه بعد أن رفع هو وابنه إسماعيل القواعد من البيت ماذا دعا؟ هل رأى ما عمله شيئا؟ فضلا عن أن يراه كبيرا، بل ما رأى ما عمله شيئا. أن يعمل عمل بسيط يقول سويت. شايف إذا باني بعمل مسجد يقول بنينا مسجد، بنينا مسجدا. إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، ومع ذلك هذا العمل لا يذكره. ماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك تقبل. شنو؟ حتى العمل ما ذكره. كأنه يريد أن يقول: قيمة عملي بقبوله، فإذا لم يرتقي لأن يقبل أصلا لا وزن له مهما عظم في الأعين. هذا الإخلاص لله في العمل خلد لإبراهيم عليه السلام، فجعل من محل وقوفه لبناء البيت جعل منه مصلى. فكل عباد الله وظيفتهم في ركعتي الطواف أن ماذا؟ أن يصلوا إلى هذا المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه قيمة الإخلاص، هذه قيمة الإخلاص. الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع: السعي بين الصفا والمروة. يعتبر في السعي بين الصفا والمروة قصد القربة والإخلاص، الخلوص. فإذا جئت لأسعى بين الصفا والمروة، أنا أقصد أن أسعى وأتقرب بهذا الفعل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، ومخلصا، بحيث لا أدخل مع الله تبارك وتعالى غيره. فليس الغرض أن يرضى عني غير الله سبحانه، المطلوب هو الله، والمطلوب وجهه سبحانه. فإذا يعتبر فيه قصد القربة، يعتبر فيه في هاي نية السعي التعيين، تعيين أن هذه السعي للعمرة أو للحج. إن كان للعمرة فينويه للعمرة، إن كان في العمرة ينويه للعمرة، إن كان في الحج ينويه للحج. النية الإجمالية هكذا التي تتضمن كل هذا: أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لعمرة التمتع، إلى حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى. فأنا نويت السعي وتقربت بالسعي إلى الله تبارك وتعالى، وعين أنه للعمرة. بعد السعي 7 أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا، ينتهي الشوط الأول بالمروة، يبتدئ الشوط الثاني من المروة، ينتهي الشوط الثاني بالصفا، الثالث مثل الأول، يبتدئ أيضا بالصفا وينتهي بالمروة. فإذن الأشواط ماذا؟ الأشواط الفردية تبتدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، الأشواط الزوجية تبتدأ من المروة وتنتهي بالصفا. فالشوط الأول والشوط الثالث والشوط الخامس والشوط السابع كلها تبتدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. الشوط الثاني والشوط الرابع والشوط السادس تبتدأ من المروة وتنتهي بالصفا. فإذا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، مو هذا شوط واحد من المروة الصفا إلى الصفا، هذا 14 شوط. إذا فإذا السعي سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول. أيضا من حيث المبتدأ، من أين أبدأ؟ من أول الصفا تتمكن أن تبدأ، المكان الذي تحرز أنه من الصفا، من جبل الصفا تبتدئ به. مو من اللازم أن ماذا أن تذهب إلى القزاز اللي فوق، مو كلش تلصق حالك به بعدين تبدأ. المكان الذي تطمئن وتحرز أنه من الصفا ابتدئ به. وأيضا في الانتهاء، انتهاء الشوط بأول المروة، مو من اللازم تروح، بعضهم لابد يدوس على المروة 4 مرات 5 مرات بعدين يرجع. فإذا حتى نتبين هذا من خلال عندنا ارتفاع في جهة المروة، جهة الصفا عفوا، وموجود مستراحة. هذا المستراحة حتما إذا وصلت إليه وصلت إلى الصفا، تتمكن أن تبتدأ من هذا المستراحة، هذا اللي هو المستوي، وأيضا في الانتهاء تنتهي. في جهة المروة موجود ماذا؟ استراحة. الاستراحة الثانية بمجرد أن تصعد عليها وصلت تقدر ترجع. إذا مو لازم لا تبلغ إلى الباب، مو لازم. زين، هل يجوز السعي في العربة اختيارا؟ هي العربة خوب اختيارا ما يصير، لأنك لست الذي تحركها، لست الذي تحركها، ولا تتمكن أن توقفها ماذا؟ باختيار، وإنما أن تأمر أن توقف. فإذا اختيارا عند جمع من الفقهاء لا يطاف على العربة. نعم مع الاضطراب لا بأس، فحتى واحد يسعى بين الصفا والمروة على العربة لابد يتأكد من المرشد، هو الذي يعطيه الوظيفة. كذلك بالنسبة إلى الأخوات يراجعون إن شاء الله. هل يعتبر في السعي بين الصفا والمروة أن يكون ذهابه وإيابه بخط مستقيم؟ لا، حتى لو بشكل متعرج يخيط في الناس أي شكل وماشي، مو لازم بخط مستقيم. نعم يجب وهو يسعى من الصفا إلى المروة أن يكون مستقبلا للمروة، وأيضا في ماذا؟ في إيابه من المروة إلى الصفا أن يكون مستقبلا للصفا، مو أنه ماذا مثلا لو يسعى بشكل ماذا؟ بشكل متمايل أو ريوس ما يصير، لابد أن يستقبل وهو يسعى. يضر الالتفات يمين ويسار؟ كلا، لا يضر الالتفات لا يمين ولا يسار ولا إلى حتى الخلف. ذاك في الطواف، في الطواف النظر إلى الخلف وهو يطوف ماذا؟ بنحو يعد ليا للعنق، هذا يضر بصحة الطواف، لكن بالنسبة إلى السعي كلا لا يضر بصحته، ما دام مستقبلا للذي هو متوجه إليه. ففي هذه الحالة حتى لو التفت يمينا أو يسارا لا يضر. لحوط في السعي أشواطه السبعة أن تكون متوالية، لحوط لزوما. ما ارتاح يعني إذا أردت أن ترتاح ارتاح إما على الصفا أو على المروة أو بينهما، ولكن لتكن فترة الراحة فترة قصيرة بحيث لا تفوت عليك الموالات العرفية، يعني لا توصل إلى 10 دقائق، بإمكانك أن تستريح تجلس حتى تستلقي حتى في المطار، لكن لا تفوت الموالات والتتابع. وأيضا رد نأكد، إذا أردت أن تدخل إلى السعي ويا بروحك ويا الجماعة لا تدخل في وقت قريب من الصلاة. بعد لو شكك، وعادة شك ما يصير في السعي، ليش؟ لأنه دائما الأشواط إذا من الصفا إلى المروة فردية، ومن المروة إلى الصفا زوجية، يشك شنو يعني؟ يشك بين الثاني ويا الرابع، بين الرابع والسادس، بين الأول والثالث، بين الثالث والخامس، بين الثالث الخامس والسابع، بعيد عادة. فعموما لكن لنفترض أنه اتفق له الشك في الأثناء، شك في عدد الأشواط في أثناء السعي يبطل السعي، عيد يعني من أول. لكن لو شك في عدد الأشواط أو في صحة سعيه بعد تجاوز المحال، كما لو كان شكه بعد أن قصر، في هذه الحالة لا يعتني بهذا الشك. قبل أن أدخل في الواجب الخامس وهو التقصير، أذكر نتستحضر الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا أيضا التطوف بين الصفا والمروة، هذا تخليد لفعل مخلص من امرأة وهي هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، كان لها رجاء انقطعت فيه الأسباب الطبيعية، ما موجود أي سبب طبيعي، كانت تريد ماء حتى تشرب وحتى تسقي ولدها من لبنها، ما موجود، تعلق رجاؤها حيث لا يوجد ولا سبب طبيعي للماء، تعلق رجاؤها في الله تبارك وتعالى. فهذا رجاء ذاهبة آيبة، وكلها رجاء في الله تبارك وتعالى، إلى أن ماذا؟ إلى أن حقق الله رجاءه. فيا إنسان، مهما عظم ذنبك ليكن رجاؤك في الله كبيرا، فالله أكبر من ماذا؟ مما فعلت، ليكن رجاؤك في الله صادقا. من الرجاء الأكيد ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام، بعض أصحابه يذكر يقول: كنت في ظهر كنت وراء أبي الحسن موسى عليه السلام على الصفا وعلى المروة. ماذا كان يقول؟ يقول: وهو لا يزيد على أن يقول حرفين، لا يزيد على حرفين، يقول جملتين بس. شنو هالجملتين؟ اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك. أريد هالحاجتين، حاجتان مهمتان جدا للإنسان، أريد حسن ظن بالله تبارك وتعالى. البعض يدعو الله يقول الله أصلا ما يستجيب، لا، ليكن ظنك بالله حسن، الله ما يعطي، الله ما يسوي، الله الله، ليكن ظنك بالله حسن، أحسن ظنك بالله، واطلب من الله تبارك وتعالى أن يحسن ظنك فيه. اللهم إني أسألك حسن الظن بك على، ما دام في رخاء الله ما يقصر وياي، إذا دخل في شدة وإذا به ماذا؟ قد يشكو حتى من الله، لا، ليطلب الإنسان من نفس من الله تبارك وتعالى أن يعطيه حسن ظن منه فيه في الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك حسن الظن بك على كل حال، بعد صدق النية في التوكل عليه. قد يقول توكلت على الله لكن أصلا بس باللسان، لا، نريد صدق نية في التوكل على الله. فليطلب الإنسان من ربه أن يحسن ظنه فيه وأن يجعل من نيته نية صادقة في الله تبارك وتعالى. الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع وهو الأخير التقصير. فبعد أن ينهي، بعد أن أتى الواحد منا بالإحرام وطاف بالبيت وصلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة، الآن بقي عليه أن يتحلل من إحرامه. ما الذي يحلله من إحرامه؟ التقصير، التقصير يحلله من إحرامه، بل ينوي أنه يتحلل بالتقصير، يعتبر في هذا التقصير يعتبر القرب والخلوص، أنه يقصر متقربا إلى الله تبارك وتعالى ويخلص الله في هذا العمل. ما الذي يحقق هذا التقصير؟ يحقق هذا التقصير بأن تأخذ من شعر رأسك أو من شعر لحيتك أو من شعر شاربك، بالنسبة للرجل اللحية والشارب، بالنسبة إلى الرجل المرأة بالنسبة إليها الرأس، تأخذ شيئا بالمقص، قصعة تقص، مونت قص، يتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فلا يكتفى من بالنتف بدلا عن القص. هل تجب المبادرة؟ لا، بين الطواف والماذا والركعتين يعتبر المبادرة اللي هو الموالاة، لكن بإمكان الواحد بعد أن سعى بين الصفا والمروة أن يؤجل من تقصيره. لكن لماذا يؤجل؟ انتهى وهو على المسعى يقصر للإحلال من إحرام العمرة. بهذا ينتهي النية. شنو أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع. إذا المرة الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، بعد إذن يقصر، يقصر من رأسه أو من لحيته أو من شاربه. شلون عن الأظفار؟ بعض الفقهاء لا يكتفي في تحقق التحلل بماذا؟ بأخذ الأظفار، لا يكتفي. فإذا لو أخذ من شعره كل الفقهاء يقولون ماذا؟ يكفي. الأخوات يعني يطلع شعرها قدام الناس عشان تأخذ من شعرها؟ لا، عادة يصنعون لهم ماذا؟ أشبه بالحلقة، كل حين واحدة واقفة، كل حين واحدة من الحلقة تجلس تخرج شعرها، تقطع منه قليلا شوي، رأس الشعر تأخذ منه قليلا، بعد أن تنوي تقصر. هل يتولى الواحد منا تقصير غيره؟ لا، أقول لكم ممنوع، لا أحد يقصر لغيره إطلاقا، حتى المرشد ما بيقصر له. ليش؟ قل لأنه لو كانت أنا وظيفتي ما انتهت، اتضح بعدين أن طوافي باطل، فأنا محرم وقصرت لك، تقصيرك ما صح. خو يصير واحد عمرته يحسبها تمت وهي ما تمت؟ لولا يصير. مثلا دخلت إلى الطواف وياكم، طفت عقب ما خلص وسعيت وقصرت، أنا مو ما قصرت، وجيت قصرت إليك، وبعدين التفت تعال أنا مو على طهارة، طوافي شلون؟ باطل. يعني أنا ما كنت ماذا؟ متحلل من إحرامي، قصرت إليك، تقصيرك ما وقع، فأنت ليش بعد جازة؟ أنت مطمئن من عمل، بعد الانتهاء قصر لنفسك، انوي وقصر لنفسك. واحد قال بقصر، يقولك أحسن رحم الله لك، خذ من عند المجلس قصر. فإذا لا يتولى أحد التقصير لآخر أصلا بعدا عن الإشكال. هل يجب في عمرة التمتع طواف النساء؟ كلا، طواف النساء واجب في ماذا؟ في العمرة المفردة، أما في عمرة التمتع لا يجب فيها، لا يجب فيها. لا يجب فيها طواف النساء. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وأن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام وزيارة النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. بهني سؤال أو سؤالان للنساء، هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها في أيام ذي القعدة وقبل الذهاب إلى الحاج؟ ما في مشكلة، بس لا تحلق كامل، لأنه حرام حلق الشعر، ما في داعي. هل يعتبر التصوير بالتليفون والنظر إلى الصورة بمثابة النظر إلى المرآة؟ لا، حتى لو شاهر صورته هذا ليس محرما، وصلي اللهم على محمد وآله.